شاء الله. الباب انت لابس سويتر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قلنا أن الأعراب هم الذين يسكنون البادية، وزعموا أنهم مؤمنين كامل الإيمان، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن هنا يظهر الفرق بين الإيمان والإسلام، فالإسلام الكلمة والإيمان أعمال القلوب والجوارح. فكأن المعنى أن هؤلاء الأعراب زعموا أنهم مؤمنين كاملوا الإيمان، وهنا يظهر الفرق بين الإيمان والإسلام. ومن الظاهر أنهم ادعوا أمور لم يفعلوها، وأنهم ادعوا لأنفسهم ما ليس فيهم، فأنكر الله عليهم ذلك. لكن هل كل الأعراب على هذا النحو، أم أن هؤلاء أعراب مخصوصون؟ والجواب يظهر في قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله، هذه في سورة التوبة، ذكر قسم من الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقسم آخر يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون قربات عند الله. فهؤلاء الأعراب الذين ذكر الله عز وجل في هذه الآية أعراب مخصوصون، قيل هم بنو أسد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن الإيمان بعد من قلوبكم. طيب، والسؤال هنا: هل هؤلاء الأعراب الذين ذكر الله في هذه الآية منافقون؟ لأننا نعلم أن المنافق ما عنده إلا الإسلام الظاهر، أما قلبه فمغلق على الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء الأعراب هل هم من هذا الصنف من المنافقين؟ والظاهر أنهم ليسوا كذلك، إنما أراد الله عز وجل أن يؤدبهم. لا تزعموا ولا تعطوا لأنفسكم ما ليس لكم من الإيمان الكامل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، الطاعة التي هي العمل، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. والله تعالى مع ذلك متصف بالمغفرة والرحمة. فإذا كنتم قد تكلمتم بكلام لا يليق بمؤمن، وهو أنكم تمنون على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسلام وبهذا الإيمان، فاستغفروا الله فإنه غفور، استغفروا الله عز وجل تجدوه غفورا رحيما. إنما المؤمنون، يعني حقيقة المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فذكر هنا شرطين من شروط العبودية لله عز وجل، ومن شروط شهادة أن لا إله إلا الله. إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر وقصر. إنما المؤمنون ليسوا الذين يصلون ويزكون ويحجون ويصومون فقط، لا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا، الذين آمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام برسالته وبنبوته وبلزوم اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المؤمنون. ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، لأن الشك الذي هو ضد اليقين ينافي الإيمان. من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. فإذا كان العبد شاكا في الله أو في رسوله أو في كتابه فهذا ليس بمؤمن ولا يتصف بصفة الإيمان. ثم لم يرتابوا، من قال لا إله إلا الله غير شاك، محمد رسول الله غير شاك فيهما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غير شاك فيهما دخل الجنة. فاشترط لدخول الجنة ألا يكون شاكا في الله أو في رسوله أو في كتابه. الشرط الثاني، أولئك هم الصادقون، لابد من الصدق، الصدق في القول، صدق في المعتقد، لأن المنافقين يزعمون أنهم أسلموا وآمنوا، لكن هذا الدعاء غير صادقين فيه. ولذلك قال الله عز وجل عمن اتصف بالإيمان بالله وبرسوله وباليقين بالله في الله وفي رسوله، قال أولئك هم الصادقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط لدخول الجنة الصدق في الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، الصدق في كلمة الإيمان. فإذا لم يتوافر لدى العبد اليقين والصدق فهو ليس من المؤمنين. أولئك هم الصادقون، الصادقون الذين وافقت ألسنتهم قلوبهم فتكلموا بما يعتقدون، ليس كالمنافقين الذين يقولون ما ليس في قلوبهم، الذين يقولون ما لا يعتقدون. هذا ليس من شيم المؤمنين وليس من صفات المؤمنين. يمنون عليك أن أسلموا، هذه المنة يمن بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أسلمنا ولم نقاتلك، أسلمنا فمنزلتنا ينبغي أن تكون كمنزلة المهاجرين ومنزلة المجاهدين، والحقيقة هم ليسوا كذلك،
ولا يجوز للعبد أن يمن على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، بل العكس هو اللازم. فإيمانكم منا من الله، أن هداكم للإيمان هذه منا منه سبحانه وتعالى. لأن الذي يهب الإيمان من؟ والذي يخلق الإيمان في قلب العبد من؟ الله. فهذه عليك وليست لك، أن هداك الله وكان من الممكن أن يضلك، وهذه في يده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كنت من المهتدين فعليك أن تحمد الله عز وجل على هذا الإيمان، لأنه منا من الله ورزق من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين فإن الذي يمن عليكم هو الله، وليس لكم منة في أن أسلمتم أبدا. كما قلنا كان من الممكن أن تكونوا كفارا ضلالا، لكن الله عز وجل اصطفاكم فجعلكم من المسلمين، فهذه منة من الله. ولذلك إذا أنعم الله علينا بطاعة نحمده على هذه الطاعة، نحمده على التوفيق لهذه الطاعة، ولا نمن على الله عز وجل بأعمالنا أبدا. فإن أعمالنا رزق من الله وهبة من الله وهداية من الله، تستحق الحمد، تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ليس هناك شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى، يغيب عن الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء غير معلوم لله عز وجل. يعلم غيب السماوات والأرض، وقلنا معنى الغيب هو كل ما غاب عنك أو غاب عن الحواس الخمسة. فكل شيء لا تدركه حواسك فهو غيب والله يعلمه. غيب السماوات والأرض من حياة وموت ورزق وعطاء ومنع، هذا كله يعلمه الله عز وجل. حتى القلوب يعلمها الله عز وجل، يعلم غيب السماوات والأرض. فإذا كان يعلم غيب السماوات والأرض ألا يعلم ما في قلوبكم؟ تقولون آمنا لستم بالمؤمنين، إنما أنتم لا تتعدوا كونكم مسلمين. وهذا أيضا إن ثبت لكم فليس لكم فيه منة، إنما المنة من الله عز وجل. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير فيها إثبات صفة البصر لله عز وجل. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الحجرات. طيب، يعني شكل الامتحان إن شاء الله والأسئلة التي تكون في هذه الصورة، اكتب مثلا الآداب التي اشتملت عليها هذه الصورة، سورة الحجرات، ما هي الآداب التي اشتملت عليها سورة الحجرات؟ برضو مثال للإجابة، نقول مثلا اشتملت على آداب، منها الآداب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وتعلمنا ما معنى التقدم بين يدي الله ورسوله، يعني إيه لا تقدموا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا تقدموا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، معناها أي لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة، أو لا تعقدوا أمرا من غير أو من قبل أن يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فيه أمره صلى الله عليه وسلم. أحسنت. كذلك من الآداب عدم رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حياته أو بعد موته. الدليل في حياته، والدليل على خفض الصوت بعد موته. هناك دليل بعد موته؟ هناك دليل؟ تفضل. أحسنت. أولا نقول إن احترام النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره حيا كميتا، فإذا كان رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في حال حياته، حرام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكذلك بعد موته، وذلك لما جاء في أثر عمر أنه سمع رجلان وقد ارتفعت أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. فقال رضي الله عنه لو كنتما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا. لماذا؟ لأن من المعروف أن أهل المدينة لا يجهلون مثل هذا الحكم، وهو أن خفض الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته وموته واحد. وفي أيضا بيان أن الصحابة كانوا يعذرون بالجهل، كانوا يعذرون بالجهل. كذلك نداء النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا هذا لا يجوز لمسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كذلك من الأدب ألا ينادى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شأنه وفي شأن أهله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كذلك من الآداب التي ذكر الله تعالى بين المؤمنين بعضهم بعضا التثبت عند نقل الأخبار. دليل ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنه ينبغي،
جزاك الله خير،
ينبغي على العبد ألا يترك رخص النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث للصحابة في مسألة صيام الوصال. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال في الصيام لكنهم خالفوا، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى كادوا أن يهلكوا، فلما طال بهم الصيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل معهم كالمنكل لهم حتى يعلموا ويقفوا عند قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هناك فرق بين الكفر وبين الفسوق وبين العصيان. ما هو؟ كذلك من الآداب بين المؤمنين أنه إن اقتتلت طائفتين منهم يجب على المسلمين أن يسعوا بينهم بالصلح، فإن لم يصطلحوا جاز لهذه الفئة من المسلمين أن يقاتلوا الباغية. كذلك من الآداب عدم السخرية، عدم السخرية من أخيك المسلم، سواء السخرية بخلقته أو بفقره أو بوضاعة مهنته، والسبب في ذلك أنك لا تدري من أفضل ممن، الساخر أم المسخور منه، كما قال تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. كذلك أدب آخر أنه لا يجوز لمؤمن أن يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كذلك من الأدب اجتناب الظن السيء، الظن الذي يحمل معه الريبة، وعدم التجسس والاغتياب، كذلك فيها بيان الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في كون المؤمن لا ينبغي له ولا يجوز له أن يمن بإيمانه وأعماله على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال صغير سؤال صغير طيب سؤال تاني. حرم الله تعالى الغيبة في القرآن الكريم والسنة المشرفة، اذكر الأدلة من الكتاب والسنة، تذكر الآية ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وتذكر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. وإحنا قلنا فيه صورة تانية، هي الصورة الثالثة تعرفها، أن أنقل عنه ما سمعت، أن أنقل عنه ما سمعت، فيسمى ذلك إفك. طيب اذكر معنى بعض هذه الكلمات، امتحن الله، ما معنى امتحن الله؟ ما معنى الامتحان؟ أحسنتم. أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم، ما معنى فتبينوا؟ ما معنى بجهالة؟ بجهالة ما معنى لعنتم؟ ما معنى التنابز بالألقاب؟ وما معنى اللمز؟ لمز ولا تلمزوا أنفسكم. وما المقصود بقوله تعالى أنفسكم في هذه الآية؟ ما معنى أنفسكم في هذه الآية؟ ما معنى يلدكم؟ لا يلدكم من أعمالكم شيئا. ما هي المواضع التي يجوز فيها الغيبة؟ احنا قلنا الغيبة حرام، صحيح؟ الغيبة حرام، صح ولا لا؟ طيب، هل هناك مواضع يجوز فيها الغيبة ولا لا؟ ها؟ ما هي المواضع التي يجوز فيها الغيبة؟ الجرح والتعديل. عارفين يعني ايه الجرح والتعديل ولا مش عارفين؟ هذا علم، يعني هذا قسم في علوم الحديث. الجرح والتعديل بمعنى هؤلاء الرواة، معنى الجرح اللي هو العيب، ذكر العيب الذي يكون في الراوي، هذا معنى الجرح باختصار. راوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجوز لي أن أقول هذا كذاب، هذا كذاب يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هذا يروي المناكير، أو هذا يخالف الثقات، أو هذه أحاديثه منكرة، كل هذا ذم ولا لا؟ وصاحبه يكره، لكن في هذه الحالة لا نبالي يكره أو لا يكره، لأنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بذلك ما أردنا من جرحه إلا الحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك راوي يعرف عنه أنه يكذب، لابد أن نعرف الناس به. إذا كان هذا الراوي ضعيف الذاكرة، ضعيف الحفظ، ضعيف الضبط، لابد أن نقول أنه ضعيف الضبط، ضعيف الذاكرة، يهم، وهكذا، هذا جائز. لكن الجرح هنا ليس لمجرد الجرح، وإنما للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه تاني؟ الفتوى والقضاء. يعني جاءت هند زوجة أبي سفيان تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني. هي لما قالت أبو سفيان شحيح، هذه غيبة ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة. أيوة غيبة، هو إن سمعها يكره ذلك ولا لا؟ لكن الشرع أجاز لها أن تقول، الشرع أجاز لها أن تقول هذا. لماذا؟ لأنها جاءت تستفتي ماذا تفعل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، مش تسرق منه بقى مثلا هي محتاجة يا أولادها 10 جنيه تقوم تأخذ 100، لا، تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من غير إسراف، من غير إسراف. ما تجيش بقى تقول أنا محتاجة مثلا مكياجات أو ما أجيب مش عارف حاجة غير ضرورية أو ما أجيب، لا، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. إن في زوج يعني يقطر على أهله فيترك الأولاد يترك الزوجة يعني يتركهم جوعة. في هذه الحالة تأخذ وتأتي بالطعام والشراب، لكن بقى مش روح تجيب كل المشروبات اللي في السوق وتقول أنا أخذ ما يكفينا ولدي بالمعروف، لا بالمعروف يعني من غير إسراف، مش انتقام بقى. طيب ايه تاني يا جماعة؟ عند النصيحة. اذكر لنا يعني اذا كان هناك رجل مشتهر بالفسق يا جماعة، او انه رجل نصاب وهذا يعني جرب عليه، اخ من اخواننا عايز يودي له فلوس، هل في هذه الحالة يجوز له اقول له لا تفعل فان هذا نصاب؟ هذا يصح ولا تكون في هذه الحالة غيبة. كذلك في الزواج، اذا تقدم مثلا لابنتي او لاختي زوج لكن معروف عنه انه فاسق، او انه يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، في هذه الحالة هل يجوز ان اذكر عيوبه لهذا الرجل ولا لا يجوز؟ في هذه الحالة يجوز، بل احيانا يجب، بل احيانا يجب عليك ان تبلغه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب لاخيك كما تحب لنفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام سألته فاطمة بنت قيس لما أرادت أن تنكح، فاستشارته في من؟ لا لا، في معاوية ومين؟ وأبو جهل، الاثنين اتقدموا فتستشير النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ من؟ قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء لا يكاد يضع عصاه عن عاتقه، يعني رجل صعب مع الستات بيضرب ضرب شديد، فيعني ابتعدي. ومعاوية رجل صعلوك لا مال له يعني فقير، ولكن أنكحي أسامة، أنكحي أسامة. من أسامة؟ أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه فائدة أيضا، وهي لا في هذه فائدة لما قال لها أنكحي أسامة فيها فائدة ماشي. إيه تاني؟ لا إيه تاني؟ لا ها لا، شيء مهم جدا واخذناه في الصورة، وهي عدم اشتراط الكفاءة في الزواج إلا في الدين. ليه؟ ليه؟ قلنا ان ده دليل على هذا الكلام من هذا الحديث. أحسنت، لأن أسامة مولى وفاطمة بنت قيس قرشية، خلاص لا مال له، أنت جاي لبنتك واحد فقير وواحد غني تاخد مين؟ هتقول لبنتك إيه؟ خد الفقير، وخاصة أن هذا الغني أفضل من هذا الفقير ديانة. من أفضل ممن؟ معاوية أفضل ولا أسامة؟ أسامة له من الفضائل المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر في حق معاوية رضي الله عنه، يعني مما جاء أنه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلسه مع الحسن ومع الحسين ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، فهذا دليل على فضل أسامة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. نعم تفضل. نعم انا قلت ابو جهل، ابو جهم مش ابو جهل. ابو جهل ده هلك، خلاص يا جماعه. ايه تاني؟ طيب هذا سؤال. سمعت بيت شعر من الشيخ أبي إسحاق يقول: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر ومجاهر فاس ف ف ف كتب غلط مجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. صحيح، هذا منسوب لكثير من أهل العلم إن هم وضعوا ست أمور هي من الأمور التي يجوز فيها الغيبة. الإعانة في إزالة المنكر بمعنى إيه يا جماعة؟ لو أني أعرف رجلا يعني بيته قد جعل لشرب الخمر والقمار وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز في ديننا ولا في شرعنا، لكن أنا ضعيف لا أستطيع أن أزيل هذا المنكر، فآتي إلى رجل ذو وجاهة عند الناس: يا فلان، إن هذا البيت وهذا الرجل يفعل كذا وكذا وكذا في بيته وهو مشتهر بهذا، هيا بنا تعينني وأعينك على إزالة هذا المنكر، هذا جائز ولا غير جائز؟ طيب، سؤال أخير يا جماعة. أذكر بعض الأحاديث التي جاءت في سبب نزول هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا تنابزوا بالألقاب، هذه آيات كلها صح فيها أحاديث جاءت في سبب نزول هذه الآيات، صحيح ولا لا؟ طيب، في السؤال تكون الإجابة كالآتي: جاء في سبب نزول هذه الآية حديث كذا وكذا وكذا. نعم، الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. أي سؤال يا جماعة؟ يعني انت خدت الامتحان اهو، ها؟ لا دي أسئلة بقى، انت رتب أمورك انك تجاوب عليها بحيث يوم الامتحان، أيوة، اما تيجي تمتحن هذه الصورة تعرف انت هتجيب فيها قد ايه. انت معاك صورة كاملة، معاك الأسئلة بتاعتها، لن تخرج الأسئلة اللي قلتها عن الامتحان. يعني إذا ذكرنا سؤالين أو أقل أو أكثر لن تخرج عن الأسئلة اللي ذكرناها، فأنت اكتبها إجابة نموذجية واعملها زي ما يكون مذاكرة ليك. خلاص يا جماعة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.